السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أحبتي في الله، نواصل مستعينين بالله عز وجل في برنامجنا العلمي في مجموعة التواصي بطلب العلم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. أسأل الله لنا ولكم الإخلاص والسداد في القول والعمل. وصلنا في قراءتنا وتعليقنا في شرح الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله ورعاه على رسالة الشيخ الإسلامي المجدد محمد بن عبد الوهاب المسمى بالقواعد الأربع. فالقواعد الأربع كتبها شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه سحائب الرحمة، وشرحها أهل العلم منهم سماحة الشيخ الوالد العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ورعاه. وقد وصلنا في تعليقنا وقراءتنا في هذه الرسالة إلى القاعدة الثالثة. قال المصنف رحمه الله: والقاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ودليل الأحجار والأشجار. وصلنا إلى هنا في تعليقنا في الدرس السابق، ودليل الأحجار والأشجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. نقرأ شرح الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. وصلنا إلى هنا إلى قول المصنف: ودليل الأحجار والأشجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. قال الشارح حفظه الله الشيخ صالح: قوله ودليل الأحجار والأشجار إلى آخره. في هذه الآية دليل أن هناك من يعبد الأحجار والأشجار من المشركين. فقوله أفرأيتم هذا استفهام إنكار، أي أخبروني من باب استفهام الإنكار والتوبيخ. اللات بتخفيف التاء، اللات اسم صنم في الطائف، وهو عبارة عن صخرة منقوشة عليها بيت مبني وعليه ستائر يضاهي الكعبة، وحوله ساحة، وعنده سدنة. يعني السدنة أن الذين يقومون على خدمة هذا الصنم أو هذا الوثن كانوا يعبدونها من دون الله عز وجل، وهي لثقيف وما والاهم من القبائل وفاخرون بها. وقرئ أفرأيتم اللات 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 بتشديد التاء اسم فاعل من لت يلت، وهو رجل صالح كان يلت السويق ويطعمه للحجاج، فلما مات بنوا على قبره بيتا وأرخوا عليه الستائر فصاروا يعبدونه من دون الله عز وجل. هذا هو اللات. اللات بتخفيف التاء اسم صنم، اللات بتجديد التاء من لت يلت، وهو رجل صالح كان يلت السويق ويطعمه للحجاج، فلما مات بنوا على قبره بيتا وأرخوا عليه الستائر فصاروا يعبدونه من دون الله عز وجل. قوله والعزة شجرات من السلم في وادي نخلة بين مكة والطائف، حولها بناء وستائر وعندها سدنة أي قائمون عليها، وفيها شياطين يكلمون الناس، ويظن الجهال أن هذا الذي يكلمهم هو نفس هذه الشجرات أو هذا البيت الذي بنوه، مع أن الذي تكلمهم هي الشياطين لتضلهم عن سبيل الله، وكان هذا الصنم لقريش وأهل مكة ومن حولهم. ومنات صخرة كبيرة في مكان يقع قريبا من جبل قديد. نعم، هنا الشيخ يقول أن الشياطين الذي تكلمهم، فيقع هؤلاء في شراك هذا في الشرك، يظنون أن هذه الشجرات لها تصرف وتتكلم نحو ذلك، وهذا يعني ليزدادوا في ضلالهم نعوذ بالله من ذلك. ومنات صخرة كبيرة في مكان يقع قريبا من جبل قديم بين مكة والمدينة، وكانت لخزاعة والأوس والخزرج، وكانوا يحرمون من عندها بالحج ويعبدونها من دون الله. فهذه الأصنام الثلاثة هي أكبر أصنام العرب. قال الله تعالى أفرأيتم اللات والعزة ومناتة، هل أغنتكم شيئا؟ هل نفعتكم؟ هل نصرتكم؟ هل كانت تخلق وترزق وتحيي وتميت؟ ماذا وجدتم فيها؟ هذا من باب الإنكار وتنبيه العقول إلى أن ترجع إلى رشدها. فهذه إنما هي صخرات وشجرات ليس فيها نفع ولا ضر، مخلوقة. ولما جاء الله بالإسلام وفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة المشرفة، أرسل المغيرة بن شعبة وأبا سفيان بن حرب إلى اللات في الطائف فهدماها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة وأبا سفيان فهدموا اللات، وأرسل خالد بن الوليد إلى العزة فهدمها وقطع الأشجار وقتل الجنية التي كانت فيها تخاطب الناس وتضلهم. خالد بن الوليد رضي الله عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى العزة فهدمها وقطع الأشجار وقتل الجنية التي كانت فيها تخاطب الناس وتضلهم ومحى عن آخرها والحمد لله. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى مناتة فهدمها ومحاها وما أنقذت نفسها، فكيف تنقذ أهلها وعبادها؟ أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ذهبت، هل نفعتكم؟ هل منعت نفسها من جنود الله وجيوش الموحدين؟ فهذا فيه دليل على أن هناك من يعبد الأشجار والأحجار، بل إن هذه الأصنام الثلاثة كانت هي أكبر أصنامهم، ومع هذا محاها الله عز وجل من الوجود، وما دفعت عنها ولا نفعت أهلها، فقد غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلهم ولم تمنعهم أصنامهم. فهذا فيه ما استدل له الشيخ رحمه الله أن هناك من يعبد الأحجار والأشجار. يا سبحان الله، بشر عقلاء يعبدون الأشجار والأحجار الجامدة التي ليس فيها عقول وليس فيها حركة ولا حياة، أين عقول البشر؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم، نعوذ بالله من الضلال. أين عقول هؤلاء؟ نعوذ بالله من الخذلان ومن الضلال. نكتب بعض الإضافات، بعض التعليقات التي نضيفها. قال الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله في شرحه على هذه الرسالة المباركة عند قول المصنف ودليل الأحجار والأشجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، قال الشيخ الجامي رحمه الله: أما اللات أو اللات، اللات أو اللات بالتجديد في الأصل ليس بحجر، ولا شجر، بل كان رجلا صالحا محسنا، على القراءة بتجديد التاء، بل كان رجلا صالحا محسنا يطعم الحجاج وهو ساكن في الطائف. الحجاج الذين يأتون من الجنوب فيمرون بالطائف فيلت لهم السويق. السويق هو دقيق القمح، النقل أو الشعير أو الذرة وغيرها. واللت الدق، وقيل السحق، وقيل بل السويق. يعني هذا الرجل كان في الطائف، فكان الحجاج يأتون من الجنوب فيمرون بالطائف فيلت هذا الرجل لهم السويق، يعني يدقه. والسويق دقيق القمح المقلو أو الشعير أو الذرة وغيرها، فيدق أو يسحقه أو يبله، على تفسيرات في كلمة اللت. فيطعمهم، وكان يجلس بجوار حجر كبير. هذا الرجل كان يجلس بجوار حجر كبير، فلما مات بالغ فيه أهل الطائف فعبدوه، فتحولت العبادة منه إلى الحجر الذي كان يجلس عليه أو بجواره. يعني لما مات هذا الرجل أهل الطائف عبدوه، فبعد ذلك تحولت العبادة إلى الحجر الذي كان يجلس عليه أو بجواره، الذي كان يجلس عليه أو بجواره ويعمل السويق عنده. بهذا تحول اللات إلى الحجر، وإلا في الأصل ليس بحجر وهو معبود ثقيف. اللات كان معبود ثقيف. هذا قصة هذا الصنم اللات، رجل صالح كان يلت السويق فلما للحجاج، فلما مات عبدوه أهل الطائف، ثم تحولت العبادة من الرجل إلى الحجر، ولذلك إيش هكذا صار بهم الحال. ويقول الشيخ أيضا: وأما العزة عبارة عن غابة فيها شيطانة جنية، وهي التي كان يعتز بها أبو سفيان رضي الله عنه قبل أن يكرمه الله بالإيمان وصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. لما جاء يوم أحد كان يقول للصحابة رضي الله عنهم: من العزة ولا عزة لكم؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم: ردوا عليه فقولوا الله مولانا ولا مولى لكم. هذه هي العزة في قريش. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم البناء الذي كان هناك وقطع الشجرة والغابة، فعل ذلك خالد رضي الله عنه، فرجع فأخبر أنه فعل ذلك، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع مرة أخرى لأنه لم يفعل شيئا. فلما رجع أي خالد بن الوليد وجد جنية سائرة الشعر على شكل عجوز فقتلها، فهذه كانت العزة. يعني هذا قصة صنم العزة، غابة فيها شيطانة جنية قتلها خالد بن الوليد رضي الله عنها، وهي كانت في وادي نخلة بين مكة والطائف. يعني العزة كانت بين مكة في وادي نخلة بين مكة والطائف. وأما مناة ففيما بين مكة والمدينة، يعني اللات كانت في الطائف، العزة كانت في وادي نخلة بين مكة والطائف، أما مناة فكانت بين مكة والمدينة، وكانت تراق الدماء هناك في طريق الحجاج، فيذبحون عند مناة لذلك. يذبحون، كانت تراق الدماء هناك في طريق الحجاج، يذبحون عند مناة لذلك سميت مناة. سميت مناة، هذه كلها في واقعها شياطين تعبد، هذا كلام الشيخ الجامع، هذه كلها في واقعها شياطين تعبد، قد تكون أشجار أو أحجار أو غابة أو بناء. البناء طبعا يتكون من الأشجار أو من الأحجار، ولكن في الواقع الذي يعبد هو الشيطان أو الجني. الذي يعبد هو الشيطان أو الإيش أو الجني، كما قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله أن الشياطين كانت تكلمهم فيظنون أن هذه الأشياء لها تصرف ولها قدرة وتتكلم ونحو ذلك. ومنات كانت لخزاعة والأوس والخزرج، وكانت تقع بين مكة والمدينة قرب جبل قديد. انتهى ما أردنا أن نضيفه من تعليق الشيخ الجامع رحمه الله. نرجع إلى الكتاب. قال المصنف رحمه الله: شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث، هذا الحديث خرجه الترمذي وأحمد وابن أبي عاصم في السنة وصححه ابن حجر والألباني رحمة الله على الجميع. قال الشيخ صالح في شرحه، صالح الفوزان حفظه الله، في شرحه على هذه الرسالة الناتعة عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه، وكان ممن أسلم عام الفتح على المشهور سنة 8 من الهجرة. نعم، أبو واقد الليثي نضيف يعني صحابي، قيل اسمه الحارث بن مالك، قيل اسمه الحارث بن مالك، وقيل ابن عوف، الحارث بن عوف يعني مختلف في اسم أبيه، قيل أنه اسمه الحارث بن مالك وقيل الحارث بن عوف، وقيل اسمه عوف بن الحارث يعني تلف في اسمه، قيل أنه الحارث بن مالك وقيل أنه الحارث بن عوف وقيل أنه عوف بن الحارث. توفي سنة 68 وهو ابن 85 على الصحيح، توفي سنة 68 من الهجرة وقد بلغ 85 على الصحيح، ذكر هذا ابن حجر في كتابه التقريب، تقريب التهذيب. والسدرة هي شجرة معروفة تسمى شجرة النبق، النبق شجرة النبق. قال الشيخ صالح يقال لها ذات أنواط، والأنواط جمع نوط وهو التعليق، أي ذات تعاليق يعلقون بها أسلحتهم للتبرك بها، هذا حال المشركين يعلقون بها أسلحتهم للتبرك بها. فقال بعض الصحابة الذين أسلموا رضي الله عنهم قريبا ولم يعرفوا التوحيد تماما اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، هذه بلية التقليد والتشبه وهي من أعظم البلايا. فعند ذلك تعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاث. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أعجبه شيء أو استنكر شيئا فإنه يكبر أو يقول سبحان الله ويكرر ذلك. قوله إنها السنن أي الطرق التي يسلكها الناس ويقتضي بعضهم لبعض، فالسبب الذي حملكم على هذا هو اتباع سنن الأولين والتشبه بالمشركين. قوله قلتم والذي نفسي بيدي كما قال ابن إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. موسى عليه السلام لما تجاوز البحر ببني إسرائيل وأغرق الله عدوهم فيه وهم ينظرون مروا على أناس يعكفون على أصنام لهم من المشركين، فقال هؤلاء لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، أنكر عليهم عليه السلام وقال إن هؤلاء متبر ما هم فيه يعني باطل، وباطل ما كانوا يعملون لأنه شرك. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، أنكر عليهم عليه الصلاة والسلام، كما أن نبينا صلى الله عليه وسلم كما أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنكر على هؤلاء، ولكن هؤلاء لم يشركوا. فبنو إسرائيل لما قالوا هذه المقالة لم يشركوا لأنهم لم يفعلوا، وكذلك هؤلاء الصحابة لو اتخذوا ذات أنواط لأشركوا، ولكن الله حماهم لما نهاهم نبيهم صلى الله عليه وسلم انتهوا، وقالوا هذه المقالة عن جهل، ما قالوها عن تعمد، فلما علموا أنها شرك انتهوا ولم ينفذوا، ولو نفذوا لأشركوا بالله عز وجل. فالشاهد من الآية أن هناك من يعبد الأشجار لأن هؤلاء المشركين اتخذوا ذات أنواط، وحاول هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الذين لم يتمكن العلم من قلوبهم حاولوا أن يتشبهوا بهم لولا أن الله حماهم برسوله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن هناك من يتبرك بالأشجار ويعكف عندها، والعكوف معناه البقاء عندها مدة تقربا إليها، فالعكوف هو البقاء في المكان. فدل هذا على مسائل عظيمة. المسألة الأولى خطر الجهل بالتوحيد، فإن من كان يجهل التوحيد حري أن يقع في الشرك وهو لا يدري. نعم جاهل، الذي يجهل التوحيد جاهل يقع سهل أن يقع في الشرك. ومن هنا يأتي تعلم التوحيد. نعم تعلم التوحيد فرض عين على كل مسلم ومسلمة، وتعلم ما يضاده من الشرك حتى يكون الإنسان على بصيرة لئلا يؤتى من جهله، لا سيما إذا رأى من يفعل ذلك فيحسب حقا بسبب جهله. نعم علماء السوء أعاذنا الله إياكم. ففيه خطر الجهل لا سيما في أمور العقيدة. نعم لا سيما في أمور العقيدة. ثانيا في الحديث خطر التشبه بالمشركين أنه قد يؤدي إلى الشرك، قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، أخرجه أبو داود من حديث وأحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. فلا يجوز التشبه بالمشركين. المسألة الثالثة أن التبرك بالأحجار والأشجار والأبنية شرك، وإن سمي بغير اسمه ولو سماه بقى بغير اسمه. التبرك بالأحجار والأشجار والأبنية شرك ولو سماه بغير اسمه أو ولو سمي بغير اسمه، لأنه طلب البركة من غير الله من الأحجار والأشجار والقبور والأضرحة، وهذا شرك وإن سموه بغير اسم الشرك. نعم نضيف بعض الإضافات. قال الشيخ زيد المدخلي رحمه الله في شرحه أيضا على هذه الرسالة المتاعة القادة الأربع في قصة الصحابة رضي الله عنهم الذين يعني طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطلب جعلنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال الشيخ زيد لم يحكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر لجهلهم ولأنهم حلفاء عهد بكفر ولم يفعلوا. نعم النبي صلى الله عليه وسلم لا يحكم عليهم بالكفر لأنهم طلبوا هذا عن جهل، ولأنهم حلفاء عهد بكفر ولأنهم لم يفعلوه كما كان المشركون يفعلونه عند أشجارهم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم عليهم بالكفر لأنهم طلبوا هذا عن جهل، ولأنهم حدثاء عهد بكفر ولأنهم لم يفعلوا. نعم نجد الكثير اليوم يبدأون بالتعظيم والتبرك بالصالحين ويصل الأمر بهم إلى عبادتهم والحلف بهم والنذر لهم والتوضأ برحتهم. البعض الكثير يعني يبدأ بالتعظيم والتبرك وهذا يعني يصل بهم الأمر إلى أن يعبدوا من يعظمون أو يتبركوا به ونحو ذلك، وهذا كله لا يجوز ومن الشرك نعوذ بالله من ذلك. هذه القاعدة يعني الشيخ يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر يعني على ناس متفرقين في عباداتهم، فمنهم من يعبد الأحجار ومنهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الصالحين ومنهم من يعبد الأشجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وساق الأدلة الكتاب والسنة على هذا. ففي هذه القاعدة رد، وفي هذه الأدلة رد على من زعم أن الشرك مقصور على عبادة الأصنام فقط. هذه القاعدة وهذه الأدلة فيها رد كافي على من زعم أن الشرك مقصور على عبادة الأصنام فقط. يقول أن الشرك عبادة الأصنام فقط هذا مخالف وهذا خطأ، بل إن الشرك يعني أهل الشرك والمشركين كانوا متفرقين في عباداتهم، هذا يعبد الأشجار، هذا يعبد الملائكة، هذا يعبد الصالحين، هذا يعبد الأحجار، هذا يعبد الشمس، هذا يعبد القمر ونحو ذلك. فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم و يعني كانوا كلهم يعني ليسوا على عبادة واحدة، يعني متفرقين في عباداتهم، فكانوا كفار وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا في رد حاسم على من زعم أن الشرك مقصور على عبادة الأصنام فقط. نكتفي بهذا القدر ونقف عند هذا الحد. يبقى لنا درس إن شاء الله في التعليق على هذه الرسالة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نفعنا الله بما نقرأ وما نسمع وما نقول، نسأل الله لنا ولكم الإخلاص والسداد في القول والعمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.